بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الثالثة في شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، نعود مرة أخرى لنراجع ما ذكرناه بأن يقينك أن الله جل جلاله جعل لكل داء دواء، فلا تيأس ولا تبتئس ولا تحبط ولا تنتكس، مهما كان الداء فالله شافيه وهو العلي القدير. ثانيا، أن شروط الشفاء أن يشخص الداء صحيحا وأن يوصف الدواء صحيحا ثم يأذن الله بالشفاء، وإلا مهما صح الداء وصح الدواء لم يصح الشفاء إلا أن يأذن الملك الشافي جل جلال الله. ثالثا، أن هذه الأدواء التي تصيب الأجساد أو القلوب والأرواح والنفوس كلها تخضع لهذا القانون، أن يصح التشخيص وأن يصح الدواء وأن يأذن الله بالشفاء. هذا يعم أدواء البدن وأدواء القلوب وأدواء العقول وأدواء الأرواح وأدواء النفوس، هذا عام في كلها. ومررنا لنستدل على ذلك بحديث النبي محمد، قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدوياتها، وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال: ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخبر بذلك فقال: قاتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه، هذه الزيادة ضعيفة. فاستمع ما يوقفنا مع هذا الحديث، نتدبره جملة جملة وكلمة كلمة. وقد عاب البعض هذا التطويل، وأنا لا أعتبره تطويلا. قال لنا حلقتين ودي التالتة في ثلاث سطور. ليس هدفنا أن ننهي الكتاب، إنما هدفنا أن نتعلم، أن نفهم، أن نتفقه، أن نستفيد، أن نعمل، هذا هو الهدف. فلذلك قد يطول الزمن وأموت وتنتهي القضية وقد استفدت مني صفحة تكفيك، لا أن تخرج فتقول: درسنا كتاب وقد قرأناه كما قرأته كثيرا ولم تدرك مراميه، ولم تسبر غوره، ولم تخض إلى معانيه وأعماقه. أخي أحبكم في الله، انتبهوا لي في جملة لا أريد أن أمرها هكذا أعود إليها. قال: قتلوه، قتلهم الله. إنه رجل من المسلمين ولكن دمه غال، قتلوه، قتلهم الله. تبين لك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك الرجل، حزنه عليه وتألمه لفاقده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبين لك كيف أن فقد هذا الرجل فقدان. يذكر أن عمر بن عبد العزيز أرسل سرية في غزوة من الغزوات، فلما عاد رجل يبشره بالنصر قال: وكيف الرجال؟ قال: سلموا جميعا إلا رجل واحد ساخت دابته في الثلج. قال: ثم ماذا؟ قال: هلك فمات. قال: وما لي أراك تقولها هكذا غير مكتارس، هلك. ثم أرسل خطابه إلى عماله ألا يغزو المسلمين في الثلج، حرصا على روح رجل واحد مسلم، مسلم واحد، غزوة يموت فيها واحد، يتألم الخليفة لفقدان واحد. ألا يؤلمك اليوم أن دم المسلم صار أرخص دم؟ والله لقد قرح قلبي من كثرة الألم أن أسمع أنه بودل أسير يهودي ب600 مسلم، وحزن قلبي أن أنا أفرح، أنا أفرح لفك أسر 600 مسلم، ولكن هكذا صار السعر، يموت يهودي فيقوم له العالم أجمع، ويموت آلاف المسلمين كل يوم ولا سميع ولا مجيب. اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم اقبلهم في الشهداء عندك، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم رد أذى المؤذين وظلم الظالمين، اللهم انصر المسلمين أجمعين يا حي يا قيوم. الشاهد أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. لحد هنا والحديث صحيح، الزيادة ضعيفة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد وعدتكم في آخر الحلقة الماضية أن نتوقف مع 3 مسائل. المسألة الأولى التيمم. التيمم أيها الإخوة رخصة لله تعالى، وهي تجوز بالصعيد التراب، لقول الله جل جلاله: فتيمموا صعيدا طيبا. وتجوز بالجدار، لحديث أبي جهم الأنصاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. التيمم هو البديل عن الوضوء لمن لم يجد الماء، أو من وجد الماء ولم يقدر على استعماله، لم يقدر على استعماله بأن كان مريضا، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى في آية التيمم. وهذا الحديث الذي شجه حجر، حديث الرجل الذي معنا، شجه يعني فتح رأسه، قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فعلم أن المريض له رخصة في التيمم. فلذلك يكون التيمم عند فقدان الماء، لا يوجد ماء، ثانيا عند وجود الماء لكن مع عدم القدرة على استعماله، لا يستطيع أن يستعمله. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، نقطة مهمة في المحك، أو يسميها العلماء في المناط، تحقيق المناط أو تنقيح المناط، مناط الحكم. بمعنى أن التيمم جائز لمن فقد الماء، بمعنى هل إذا انقطع الماء في شقتي جاز لي أن أتيمم؟ أو عندي صداع مريض هل يجوز لي أن أتيمم؟ أيها الإخوة، الاعتماد في الرخص على التقوى، لأنها شرعت لرفع الحرج، شرعت الرخص لرفع الحرج، فلا ينبغي للإنسان أن يتمتع برخصة إن لم يكن في حرج، ينبغي أن لا يستمتع بالرخصة إلا إذا خشي العنت، إلا إذا خشي العسر، إنما تشرع لرفع الحرج ولرفع العنت وللتيسير. فلذلك الذي انقطعت المياه من شقته والمسجد تحت بيته أو على بعد أمتار من بيته ينبغي عليه أن ينطلق ليصل إلى المسجد فيتوضأ هناك، وما له لا يسأل من بجواره، أو يتصل بالبقال ليرسله كرتون من المياه إلى آخره. والمريض كذلك، إنما شرع له التيمم الذي يخشى الهلاك، كما في حديث غزوة ذات السلاسل عن عمرو بن العاص أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فقال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت نعم يا رسول الله، إن احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذه هي خشية الهلاك، إن وضع الماء على جرحه خشي أن هذا الجرح يزداد، لا يبرأ، يتأخر برؤه إلى آخره. لكن كون إنسان مكسل يقوم، المية باردة والسخان نسي يشغله، أو البوتاجاز أنبوبة البوتاجاز خلصت أو إلى آخره، فهذا لا ينبغي أيها الإخوة، لا ينبغي لك، إنما ينبغي أن تتقي الله. الشاهد شروط التيمم: النية، التراب الطهور المباح، دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، النية، التراب الطهور المباح، دخول وقت الصلاة، وقت الصلاة. فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة لتحقق أن الماء منعدم، يظل الإنسان يبحث عن الماء إلى أن يدخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة تيمم. كيفية التيمم: أن يضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم يمسح يديه ويمسح وجهه. التيمم أن يضرب بيد الأرض ضربة واحدة ثم ينفضها ثم يمسح يديه ثم يمسح وجهه، وهكذا تيمم ويصلي. التيمم أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم ينفض يديه يمسح يديه يمسح وجهه كأنه توضأ. قلنا قبل كده في موضوع الوضوء ان مسح عشان ما حدش يقراها ويرجع يقول الشيخ قال مسح اليدين الى الكوعين. الكوع اللي هو ده اللي بنقول عليه شعب بتقولوا عليه ايه العظم الناتئ هذا في نهاية الكف اللي بنقول عليه بزي ايدك هو ده. هذا العظم الناتئ على جانب اليد ده اسمه الكوع. يبقى مسح اليدين الى الكوعين لحد هنا ما ده ما اسموش الكوع ده اسمه المرفق. ده اسمه المرفق. وبالمرة اذا عرفت ان ده اسمه الكوع اللي هو على جانبي اليد ده الكوع يبقى لازم تعرف ده برضو ان هنا ده اسمه الكرسوع. يبقى ده الكوع وده الكرسوع وده البوع وده اسمه المرفق. ده اسمه العضد حتى اشرع في عضديه وده الكتف كما هو معلوم. الشاهد هذا هو التيمم. ماذا يبطل التيمم؟ ما يبطل الوضوء، ما ينقض الوضوء. اضف اليه وجود الماء. وجود الماء لذلك دايما يضربوها في الالغاز ان رجل بيصلي دخل عليه رجل فبطلت صلاته كأن يكون تيمم ودخل في الصلاة ثم دخل عليه رجل بماء في يده اول ما شاف المية بطلت صلاته يخرج من الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وجود الماء وايضا خروج الوقت لان التيمم لكل الوقت او زوال المبيح اذا كان هو يعني مريض ثم عافاه الله وشفي. هذا التيمم. نرجع مرة اخرى الى المسألة الثانية. احنا قلنا في ثلاث مسائل. المسألة الاولى التيمم، المسألة الثانية المسح على الجبيرة، والمسألة الثالثة هي السؤال. المسألة الثانية المسح على الجبيرة. الجبيرة مش شرط انها تكون الجبس، واحد دراعه الكسرت وجبسها مش شرط انها تكون جبس، ممكن يكون الرباط الضاغط، ممكن يكون في جرح وخياطة وعليه حتة بلاستر شديدة. الجبيرة كل ما غطى جزء من اجزاء الطهارة. هذا الجزء الذي يجب تطهيره في الوضوء. وانا بتوضى اجي عند دراعي اعمل ايه؟ او واحد عنده فتحة في دماغه مخيط وحاطط عليها لزقة، لو شالها والمية جت عليها تضر، يضره استعمال الماء. فلذلك هذا الانسان يجب عليه ان يمسح على هذا الجزء. العلماء اختلفوا. خلينا نجيب المسألة على وجهها. قالوا يتوضأ، قال بعض العلماء يتوضأ ولا يضر هذا المكان لا يلزم. وقال الاخرون يتوضأ ويتيمم لهذا الجزء الذي لم يمسه الماء. والقول الصحيح الراجح أنه يتوضأ ويمسح على هذا الجزء. هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الله لم يوجب على عبده أن يفعل طهارتين في وقت واحد اللي هو الوضوء والتيمم. وده قول قوي سبحان الله العظيم. شيخ الإسلام له مسائل يتفرد بها وهي في منتهى القوة مثل هذه المسألة. هذه المسألة ومسألة أخرى أيضا لشيخ الإسلام وهي مسألة من أدرك صلاة العشاء وقد فاته المغرب يصلي معهم العشاء، ده متفق عليه. لكن الفقهاء قالوا لأنه يجب الترتيب بين المغرب والعشاء فإذا صلى مع الجماعة العشاء يعيد المغرب والعشاء مرة أخرى. قال شيخ الإسلام لا يجب عليه أن يصلي الوقت الفرض مرتين في يوم واحد، بل يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب وانتهت القضية. وليس هناك دليل على شرطية الترتيب. الشاهد إن اللي أنا عايز أريد سوقه أن الله لا يوجب على عبده عبادتين في وقت واحد ليتيمم الوضوء، أو أن يصلي العشاء مرتين يصليها مع الجماعة ثم يعيدها في الترتيب. لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد رفع العنة عن هذه الأمة. فلذلك واحد مجبس دراعه، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، يتوضى ويجي عند دراعه ويمسح على ذراعي، يمسح على الجبيرة. مجبس رجله يمسح على الجزء اللي فيه. طب هو يريد أن يغتسل والمية هتدخل جوه الجبس، لا، يلبس بلاستيك من فوق يربطه بأستيك حيث المية ما تدخلش، ويغسل جسمه كله وبعدين يمسح على الجبيرة. هذه قضية المسح على الجبيرة. فلذلك انتهينا منها سريعا، والمسح على الجبيرة في الغسل وفي الوضوء. طيب نفترض واحد ابتلي بالحرق، انه محروق، مش رابط حاجة على ايده، مش رابط حاجة على ايده، ولكن لا يستطيع ان يضع عليها الماء، ممنوع ان المية توضع عليها على مكان الحرق، يعني يعمل ايه هذا الانسان؟ اذا كان يضره استعمال الماء مطلقا يتيمم، اما ان كان لا يضره استعمال الماء مطلقا الا في الجزء المحروق يبقى يتوضأ ويجي عند الجزء المحروق، ان استطاع ان يمسح عليه مسح، وان لم يستطع فلا شيء عليه. طيب بالمرة مسألة في من مات محروق مثلا أو غرق وغاب في النهر حتى تحلل جسمه، كيف نغسله؟ إن استطعنا أن نغسل جسمه نغسله، وإلا نصب عليه الماء 3 مرات. إن كان صب الماء، مجرد صب الماء يذيب الجسم، لا يصب عليه الماء. هكذا مسألة التيمم، ثم مسألة الجبيرة، وبقيت مسألة السؤال. أيها الإخوة، انتشرت في هذه الأيام وكثرت وأشكلت قضية الأسئلة وكثرت السؤال، وصار التليفون لا يسكت، واللقاءات لا تسكت، والمساجد لا تسكت، والإذاعات والتلفزيون أسئلة ليل نهار. وقد تجد الرجل يسأل المسألة 100 مرة وهو يعرف الإجابة، ونسي الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة الأسئلة مكروهة مطلقا مطلقا. أن يكثر الرجل السؤال عن الزهري ومجاهد وقتادة وعكرمة بمعنى واحد، أنهم قالوا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فسألوه يوما فأكثروا عليه فقام مغضبا وقال: سلوني، فوالله لا تسألوني أو لا يسألني أحد عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرته، ولو سألني عن أبيه لا أخبرته. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وقام آخر قال: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. كثرة الأسئلة، انظر ماذا فعلت بالناس. ولذلك خذ أيضا معي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذه مسألة أخرى عجيبة. وقد غضب بعض الناس حين سألت امرأة مرة، سألتني عن مسألة في القرآن، فقلت لها اسكتي لا تسألي. وغضب الناس وهاجوا وماجوا، نسأل مين إذا ما كناش نسأل؟ ليس في كل شيء يسأل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عما لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. والحديث في صحيح البخاري. مش معنى أن كده الأحاديث اللي فاتت كلها صحيحة، بس بأكد عشان بعض الناس يقول إيه ده؟ ليه كده؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فلما ألحوا عليه قالها له رجل ثلاثة: أكل عام يا رسول الله؟ الرسول سكت. أكل عام يا رسول، نحج كل سنة؟ أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا ما حيينا من الحج والعمرة. آمين 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 يا رب العالمين. في الحديث دليل على إنه يجوز الحج كل عام، بالعكس ده يستحب الحج كل عام. الحديثة أكل عام يا رسول الله؟ سكت، وده إقرار، فيبقى مستحب. لكن قال: لو قلت نعم لوجبت، يبقى سكت لكي لا يوجب على المسلمين كل الحج كل عام صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه لو فرض على المسلم أن يحج كل عام يشق على المسلمين، يشق على المسلمين. عشان يطلع النهاردة يقول ناس اللي بيحجوا كل سنة، ناس اللي بيعملوا عمرة بيضيعوا العملة الصعبة. العملة الصعبة، العملة الصعبة بتضيع في الحج والعمرة، وما تضيعش في أكل الكلاب والقطط المستورد والشوكولاتات والخمور والإكسسوارات هو الحج والعمرة اللي عاملة أزمة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هيري ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله، كثرة السؤال مهلكة، مهلكة فعلا حقيقة. قال الإمام مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل؟ فقد كره النبي المسائل وعابها. للإمام مالك صاحب المذهب. هذه الأسئلة الكثيرة، هذه التساؤلات الكثيرة مشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة عجيبة جدا من كثرة التساؤلات، وخصوصا أن الإنسان الذي يسأل يعلم وقد سأل وأدرك. قال الإمام مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذه المسائل عجيبة جدا، وأنا كثيرا ما تتوجه المسألة فأقول: أين من يجمع لها علماء؟ أين من يجمع لها أمثال أهل بدر؟ أين من يجمع لها الفقهاء في مسألة؟ وتكثر المسائل والإنسان لا يدري ماذا يفعل، فإن قال لا أدري غضب السائل، وسنقول لا أدري لا أدري لا أدري مهما كان. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة، 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك 13 مسألة فقط اللي جاءت في القرآن. النهاردة انت سألت كم مسألة؟ هذه 3 مسائل التي كنا أجلناها من الحلقة الماضية، عن التيمم وعن المسح على الجبيرة وعن السؤال، فاصل قصير وأعود إليكم مرة أخرى، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الوصية. ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة.
يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
انتبه إنك في المدينة
فاتقوا الله في النساء.
فقال: يا رسول الله أوصني.
قال: الحمد لله ولا تشرك به شيئا، استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: قل آمنت بالله ثم استغفر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليه وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
الوصية. الوصية. الوصية.
الحكمة الفضائية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. نستكمل كلام ابن القيم في الداء والدواء يقول عليه رحمة الله: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لا إله إلا الله، والله إنه العجب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يا رب استر، يا رب الطف، يا رب اعف عنا يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. القرآن لك شفاء ولا عليك عمى؟ عجيب، عجيب هذا الكتاب. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا الله. يا بني، يا حبيبي في الله، أين أنت من كتاب الله؟ اعرض نفسك على القرآن لتبين حقيقتك، ليبدو أمرك، ليظهر أصلك. اعرض نفسك على القرآن. اسمع: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الآية الواحدة من القرآن تزيد المؤمن إيمانا، ترفعه إلى السماء. وتنزل بالآخر فتخسف به الأرض، زادته رجسا إلى رجسه، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله العظيم. هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اسمع اسمع. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد الظالمين خسارا. عجب، هذا القرآن العزيز، القرآن العظيم، القرآن زادك، قلبك. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مصحفك، قرآنك، حياتك، حياتك دواك، دواك. قلت كتير للشباب اللي بيقول عايز مربي، عايز اتربى، مش لاقي شيخ، مش لاقي مربي، اعمل ايه؟ وقلت له يا ابني القرآن. سبحان الله العظيم. دايما أذكر القصة دي ومهمة جدا وخطيرة جدا. في بيعة العقبة الثانية أبو الهيثم بن التيهان قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن نصرك الله ومكن لك هل تعود إلى قومك وتتركنا؟ هل تعود إلى قومك وتتركنا؟ أم تبقى معنا وتبقينا؟ سبحان الله العظيم. أنا بقول أبو الهيثم بن التيهان جاب اليقين ده منين؟ أبو الهيثم بن التيهان كان في بيعة العقبة الثانية 73 رجل مستخبيين في خيمة في منى، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقون في 3 دول، مجموعة في المدينة ومجموعة في مكة ومجموعة في الحبشة، والرسول يختبئ ويعرض نفسه على القبائل، وأبو الهيثم يفاوض على ما بعد التمكين. هو فين التمكين يا أبا الهيثم؟ جاب منين الكلام ده؟ مين اللي علمه اليقين؟ أبو الهيثم لسه مسلم ما بقالوش سنة، جاب منين اليقين ده؟ أبو الهيثم بن التيهان جاب منين اليقين ده؟ والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إلى المدينة نسختين من المصحف، بس ما كانش مصحف زي ده، لا، وإنما كان نسختين حقيقيتين من المصحف. النسخة الأولى مصعب بن عمير، والنسخة الثانية عبد الله ابن أم مكتوب. ما كانوش بيعملوا حاجة أبدا غير أنهم يعلموا المسلمين القرآن بس. وكان قد نزل
نصف المصحف أو أكثر من نصف المصحف قبل الهجرة. فمصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم كانوا بيعلموا الناس المصحف القرآن بس فجاءوا بهذا اليقين لأن أبو الهيثم قرأ ولا ينصرن الله من ينصره، فهو بيفاوض على نصرة، فعلى يقين أن النصرة توجب نصرة فسينصره الله، فبيفاوض بعد ربنا ما ينصرك. هترجع مكة وتسيبنا في المدينة ولا تقعد معنا في المدينة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. الشاهد من القصة ان القرآن زاد، القرآن يربي، القرآن يا شباب استمسك به. اول خطوة في التزامك، اول خطوة في حياتك، اول خطوة في ايمانك، واخر خطوة وعلى امتداد جميع الخطوات القرآن. مصحفك زادك ويقينك وغذاؤك وقوتك وقوتك، اكبر عوامل التثبيت القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. القرآن المصحف يا ابني، القرآن ده هو جهادك. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به بالقرآن. الشاهد ان القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. برضو لتعرض نفسك على القرآن، هل القرآن يزيدك رحمة شفاء ورحمة لك، ولا القرآن يزيدك خسارا؟ القرآن شفاء ورحمة لك تبقى مؤمن، يزيدك خسارا للأسف الشديد تبقى ظالم. وده معنى كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. اسمع بقى كلام ابن القيم لتعرف الحق مجردا. ويا جماعة يجب أن تعلموا أن الحق كالسيف فاصل قاطع، ومنهجنا يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال. اسمع ابن القيم يقول ايه بعد هذه الآية، يقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن، من القرآن، من القرآن، يقول ابن القيم ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء. يبقى وننزل من القرآن مش من للتبعيض، بعض القرآن من القرآن يعني الآية دي والآية دي والآية دي والآية دي، لا مش من، من مش للتبعيض هنا، من للجنس، من القرآن من جنس القرآن يعني كل القرآن، كل القرآن شفاء. يبقى اللي يقول لك النهاردة اللي رجله توجعه يقرأ عليها مش عارف ايه، واللي عينه توجعه يقرأ عليها ايه، واللي قلبه يوجعه يقرأ عليه ايه، واللي جنبه يوجعوا يقرأ عليه مش عارف ايه, وآيات مش عارف ايه, آيات الرزق, وآيات تعجيل الجواز الزواج, وآيات ده, هذا لعب في دين الله ووضع للقرآن في غير ما أنزل له. اللي يقولك كده يبقى بدع. ابن القيم يقول ايه؟ من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض, فإن القرآن كله شفاء كما قال تعالى في الآية الأخرى, فهو شفاء كما قال تعالى في الآية الأخرى اللي هي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الآية هو للذين آمنوا, هو القرآن كله هدى وشفاء, يبقى من للجنس مش للتبعيض. يبقى ليقطع القرآن دي آيات مش عارف ايه ودي آيات ايه ودي آيات ايه ودي آيات ايه, هذا لعب في دين الله. القرآن كله شفاء, ولذلك أي آية في القرآن تقرأها بنية الشفاء يشفيك الله. هيجي معانا كلام ابن القيم دلوقتي انه قعد في مكة مدة يتداوى بالفاتحة. فين كلمة الشفاء في الفاتحة؟ ده ليقعد ينقي بقى وإذا مرضت فهو يشفين ويقرأ آيات الشفاء, مفيش حاجة اسمها آيات الشفاء, وإنما كل القرآن شفاء. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خصص شيئا لشيء يصح هذا التخصيص, أما إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلا يجوز لإنسان أن يفتأت على الشرع وأن يغلو فيجعل شيئا لشيء بغير إذن الشرع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فإن القرآن كله شفاء كما قال تعالى في الآية الأخرى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء, فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن. لا إله إلا الله. اسمع الجملة دي تاني واعتقدها, أصله بالاعتقاد. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. باستخدام اليقين في كلام الملك جل جلاله يكون هذا, تكون هذه النتائج. اليقين في الله الله جل جلاله يكون هذا الاعتقاد, وهذا اليقين هو الذي يدفع الأمراض, الاعتقاد واليقين. فلذلك اسمع يقول ابن القيم فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء, فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء, فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه, فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي, ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا, فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال لقد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا الحديث من أخطر الأحاديث التي نعاني من عدم فهمها في هذه الأيام. أيها الإخوة، أريد أن أتوقف مع هذا الحديث وقفة طويلة لنتدبر ونتأمل ونفهم، ولكن قبل ذلك أقول أنه ليس أضر على الإسلام من بعض أهله، ليس أضر على الإسلام شيء أشد من بعض أهله الذين يسيئون إليه. تطلع هوجة العلاج بالقرآن والمس، هوجة الحجامة والحجامة، ويدخل في الأمر من ليس من أهله ويسيء إلى الدين ويفسد ويفتن ويفتن. وقال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله إن منكم منفرين. ثم يستدل بهذا الكلام الرقية. إنني أريد أيها الإخوة أن أؤكد أن الرقية بالقرآن تشفي، ولكن من الذي يرقي؟ من الذي يرقي؟ كما قيل الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ نعم الكل يقرأ الفاتحة، لكن إيد مين دي؟ هو ده الموضوع، إيد مين اللي بترقي؟ إيد مين اللي موضوع على الجرح أو على المرض؟ لسان مين اللي بينطق؟ دماغ مين اللي بتقول؟ دعاء مين اللي طالع للسماء؟ عايزين نفهم. تعالوا نقف على الحديث. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، وزي ما قلت لكم قبل كده إن لما يبقى علم ما تبقاش قصص وحكايات. ما قالش النفر دول كانوا مين وعادتهم كام، ما قالش كانوا مسافرين فين، دي غزوة ولا سفر تجارة، ما قالش مسافرين فين البلد اللي قصدوها ولا نزلوا فيها. حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، نزلوا على حي من أحياء العرب، حي من أحياء العرب يعني قبيلة من القبائل، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوا. سبحان الله العظيم، قالوا لهم إحنا ضيوف خلونا ننام ندخل عندكم، لا. طب عشونا، لا. طب بعولنا، لا. تناموا جنبيهم، قالوا تحرسنا كلاب القبيلة، ناموا جنب القبيلة بعد أن رفض هؤلاء أن يضيفوا. سبحان الله العظيم أيها الإخوة، معلوم في العرب الكرم، لماذا أبوا أن يضيفوا هؤلاء الصحابة؟ الله أعلم، هذه بحكمة يعلمها الله، وقد يبدو لنا من الحكم أن يخرج هذا الحكم الشرعي. حكم الفاتحة، حكم الرقية وأخذ الجعل عليها، حكم من لم يضيف وطلب خدمة، هل يجوز المشاحة في هذا الموضع ولا يكون هذا من الشح أو البخل؟ كل هذا وارد. أبوا أن يضيفوا، فلدغ سيد ذلك الحي، رئيس القبيلة لدغه عقرب أو ثعبان، فسعوا له بكل شيء ينفعه، لا ينفعه شيء، ربطوا الجرح ومصوا السم وحاولوا معاه ما فيش. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرحط، روحوا للناس اللي كانوا طالبين يتضيفوا عندنا وإحنا مرضناش، اطلبوا منهم. وهذا يعلمك أن تطلب مصلحتك ولو إلى عدوك. شوف رغم الإحراج إنهم رفضوا إنه يضيفوا، لكن طلبوا ووجدوا عندهم الخير. فأنت لا تدري من أين تأتيك مصلحتك، من أين يأتيك الخير. فقالوا إن سيدنا لدغ، وفي رواية سليم، سليم يعني لديغ، بس العرب كانت تتفاءل بالألفاظ الحسنة، فلا يتكلمون فيتكلمون بالألفاظ الحسنة في مواضع الخطر، يعني يقول لديغ يقولوا عنه سليم، الصحراء الدوية المهلكة يقولوا عنها مفازة من الفوز، من باب التفاؤل. وكان هذا موجود عندنا في الفلاحين لحد قريب، لما تسألوا عن فلان ويكون مريض يوم يقول لك ايه، بعافية شوية، بعافية شوية يعني مريض، ولكن هذه من ألفاظ التفاؤل. اليوم يا شباب معلش حتة صغننة كده، للأسف الشديد التفنن في وصف المرض، تيجي تسأله عندك ايه يقولك أصلا أنا وفي وبحس وقالوا لي وحللت و و و. التفاصيل الدقيقة في وصف البلاء، وهذا لا يحبه الله، أن يظل العبد يوصف في بلائه ويفصل في شكوى ربه، ثم إذا جاء عند النعم يجمل ويستر ويقول خشية العين والحسد. هذا تطفيف، وويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطفف الذي إذا ابتلي فصل ووضح وأسهب وأطال، وإذا أنعم عليه أجمل وستر ولخص وصرف. الشاهد قال لهم سيدنا سليم، هل عندكم راق؟ فقال رجل نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. تدفعوا كام؟ ما كانوش يعرفوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تدفعوا كام وانا ارقي لكم. علماء يسمون هذه المشاحة. المشاحة ان حصل بينه وبينهم مشاحة. انت ما رضيتش توكلني تعشيني الليله دي، خلاص عايز مني ايه؟ عايز كده تدفع كام؟ ايه المقابل؟ يجوز هذا ويكون ليس هذا من البخل. فما انا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. يتفل في بصق وهو إخراج الماء من الفم، وفي تفل إخراج الرزاز من الفم، وفي نفخ بدون ريق. يبقى إخراج الريق كله ماء بصق، إخراج رزاز منه تفل، عدم إخراج ريق بالمرة اسمه نفخ. ففي هذه الرقية التفل، التفل. وهذا يستحب أن تتفل، أن يخرج رزاز بسيط على المريض بعد أن تقرأ. فجعل فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على جسمه كله. ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الفاتحة، ويدفل على جسمه كله. لم يذكر هنا هي مرة ولا عدة مرات، بس فجعل تفيد أنها أكثر من مرة، أكثر من مرة يقرأ عليه ويتفل. شوف الحديث، فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مكتف وحد فكه قام واقف وانطلق يمشي وما به قلبه. ألا تعجب معي أخي وحبيبي أن رجلا دخل جسمه سم في رجله أو في يده، لا ندري كم فين السم، لدغ، فتقرأ عليه الفاتحة يقوم واقف. إيه علاقة الفاتحة بالسم بالتسمم؟ مش الفاتحة، الله، الله الشافي، الله، الله المعافي، الله، الله الكبير المتعال، الله القدير. هذا كلامه جل جلال الله في علاه. قام يمشي وما به قلبه. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، ادوهم الجعل اللي هو القطيع من غنم. القطيع كان كام؟ 40 شاة، 12 شاة على خلاف فيه. وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية. بس شوف الصحابي توقف، قال اقتسموا الدين حقنا احنا كلنا معاك. قال لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له الذي كان، فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. هي دي مسألة بقى السؤال الصحيح، إن حاجة أنت مش عارف ده حلال ولا حرام، تتوقف حتى تسأل، ولا تتصرف حتى تسأل. فقدموا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك. ذكروا له هذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وما يدريك انها رقية. انت عرفت ازاي انها رقية؟ العلماء فصلوا في المسألة وذكروا عدة معاني. وما يدريك انها رقية؟ قال له دي مش رقية، ده ربنا اللي قدر الشفاء. وما يدريك انها رقية؟ وما يدريك ان هذا يخص الفاتحة بل القرآن كله شفاء. وما يدريك انها رقية؟ ان شفاء الله جاء بسبب نيتكم الصالحة مش بقراءة الفاتحة. ده كلام العلماء في مسألة، في كلمة وما يدريك انها رقية. وما يدريك انها رقية، ان هذا الامر يخضع لإرادة الله جل جلاله، فهو الشافي وهو الكريم المعافي سبحانه جل جلاله. قال لقد أصبتم، هذا إثبات أن الفاتحة رقية وأن الله عز وجل يشفي بها. لقد أصبتم، يبقى لما نيجي نقول أن الفاتحة إذا قرأت على مريض رفع الله عنه البلاء، عندنا الدليل، وتبقى اسمها من أسماء الفاتحة الشافية، لأن معنا الدليل. مش زي اللي يقول بقى اللي رجله تنمل مش عارف يقرأ عليها ايه، اللي دماغه تصدع يقرأ عليها ايه، اللي بطنه تمغص يقرأ عليها ايه. لا، كده بيبتدع، لأن ما عندناش دليل على الكلام ده. قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فاصل وأعود إليكم، واشغلوا أنفسكم في الفاصل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير، برنامج أقدم من خلاله أخلاق الحبيب النبي. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، كل الطرق مسدودة إلا من طريق السراج المنير البشير النذير. هيا وبسرعة تعالوا بنا لنجمع من هذه الأخلاق باقة فواحة ليفوح شذاها وعبيرها من جديد على بشرية تئن من الألم وعلى أمة تئن من الضعف والهوان. لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. اسمع اسمع الآية، خلي بالك من خاتمة الآية دي عشان تطمئن. الله الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. انظر إلى مكانة النبي عند الله وعند الملأ الأعلى من الملائكة. ثم أمر الله أهل الأرض من المؤمنين والموحدين أن يصلوا ويسلموا عليه ليكتمل لحبيبنا الثناء في الأرض وفي السماء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد وهذا محمد. السراج المنير، السراج المنير.
قناة الحكمة الفضائية. وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يتساءل البعض ايه السر في الفاصلين دول أثناء الحلقة، وأنا أقول اسألوا الفنيين، أنا ما أعرفش السر عندهم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع كلام دواء زي الفل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. الفاتحة، اسمع الجملة دي مرة تانية لله، وصل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد أثر هذا الدواء الفاتحة في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. دواء سهل جدا ويسير جدا. إن أي شيء يؤلمك من جسدك اقرأ عليه الفاتحة، أي شيء أيا كان بس انت اقرأ الفاتحة. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول ابن القيم: وقد مكثت بمدة بمكة مدة، وقد مكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. سبحان الملك، سبحان الله القدير، سبحان العلي الحكيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفاتحة بين أيدينا، ولكن قد يقول قائل: طب ما أنا قرأت الفاتحة وما جابتش نتيجة. يجيبك ابن القيم، وانتبه يا أخي، والمسألة محتاجة شوية تركيز وفهم عميق لهذه المسألة. الفاتحة، وإلا والله لو أننا أدركنا اليقين والإيمان العميق وتداوينا بالفاتحة لما تركت داء إلا أبرأته. شوف ابن القيم يقول إيه: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره،
فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. ثلاثة أسباب تكمن فيها العلة ألا يعمل الدواء عمله. أولها ضعف تأثير الفاعل. رأيت فيلما عرض في إحدى القنوات عن ماء مقروء عليه آيات من القرآن، ووضعوا الماء اللي قرئ عليه آيات القرآن تحت الميكروسكوبات والأجهزة، والماء التاني اللي مش مقروء عليه، وجدوا ان الماء اللي قرئ عليه القرآن تغيرت ذراته وتركيباته تماما. الصورة باينة كده، الصورة واضحة كده. وأنا بقول عشان ما حدش يكذبنا في المسألة دي، الكلام ده يزيدنا إيمانا، لكن لو ما أثبتوش نحن نؤمن أن قراءة القرآن على الماء يغير الماء، قراءة القرآن على المرض يغير المرض، يقين. وأنا مش عايز أقول لك برضو هذا شيء مجرب، حتى لو لم أجرب ده يقين عندي، يقينا بالآيات والأحاديث. طب احنا لو مش هنصدق الآيات والأحاديث نصدق ايه في الدنيا دي؟ انا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان الشيخ الاسلام ابن تيمية قال ايه، قال كيف اقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ ده الدليل على وجود السماء ان ربنا قال لنا في سماء، الدليل على وجود الارض ربنا قال لنا ان في ارض، ده اقول ان السماء والارض ادله على وجود الله. الله حين اخبرنا في القران بيقيني في القران يكون كل ما ذكر في القران هو الدليل. فلذلك كن قول الله جل جلاله وننزل من القران ما هو شفاء، يبقى خلاص القرآن شفاء، شفاء لكل الأمراض، أمراض الجسد وأمراض الروح وأمراض القلب وأمراض العقل وأمراض النفس، لكل الأمراض. هذا الحديث الوارد إلينا لكونه صحيحا نعتقده إن الرجل ملدوخ في سم في جسمه وتقرأ عليه الفاتحة يذهب السم ويقوم واقف. أمال إحنا بنقرأ الفاتحة وشوية صداع ما تروحش الصداع ليه؟ قال كده لضعف، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل. الموجات الكهرومغناطيسية، أنا ما أعرفش حاجة في الموضوع ده، ما الكهرومغناطيسية بتاع ده بقول كده وخلاص يعني، ها؟ لكن الموجات الإيمانية بقى أقولها صح، الموجات الإيمانية، الموجات اليقينية، موجات الغيب، الموجات القرآنية، لما تخرج من اللسان تفرق من لسان للسان، تفرق من شخص لشخص، تفرق من إيد لإيد، تفرق من دماغ لدماغ، تفرق من صوت لصوت. ده واقع بقى. مش قلت لكم من الأول أين يد عمر؟ أين يد عمر؟ الموضوع مش أي حد يقرأ واللي يتخذها حرفة ويعمل كروت فلان معالج بالقرآن، مش كده خالص، ما كانش الدين كده وما يجيبش نتيجة كده. أنا بقول إن القرآن يعالج، وبقول لا شفاء إلا، ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، وأنا أنهاكم عن الكي. يبقى شرطة المحجم شفاء إن شاء الله، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا يقين. بس المشكلة الكبيرة إزاي يحجم، ويحجم فين، هو ده الموضوع، ويحجم إمتى، ويحجم مين، الموضوع مختلف. ضعف تأثير الفاعل، اتنين، أو لعدم قبول المنفعل، لعدم قبول المنفعل. لازم اللي بيرقى يكون قابل، لازم يكون فيه قبول منه، وإلا إذا كان رافض أو شاكك أو منشغل أو مقطوع الأمل لا يقبل. والثالثة، أو لمانع قوي فيه في المريض يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. وكذلك القلب، إذا أخذ الرقاء والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء زال. لازم تجتمع الشروط الثلاثة، قوة تأثير الفاعل، قبول المنفعل، عدم وجود موانع تمنع هذا التأثير. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، هذه الرقى والتعاويذ، هذه القراءات للقرآن على الممسوسين وغيرهم، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن يرفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، كلها القرآن كله نافع، فلا يجوز تخصيص شيء منه لشيء إلا بدليل، إلا بدليل شرعي، ثم يكون هذا الراقي له قوة تأثير، ويكون المرقي قابل لهذه الرقية، ثم لا تكون هناك موانع. الحديث صحيح أو حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد معنيين، إما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. طوبى لكم أيها المرضى، طوبى لكم أيها المبتلين إن صبرتم واحتسبتم، طوبى لكم أيها الطيبون ما أنتم فيه خير لكم إن صبرتم واحتسبتم، إما أن تكفر الذنوب حتى تمشي على الأرض وليست عليك خطيئة، وإما أن تكون لك الدرجة عند الله يريد أن يرفعك بهذا البلاء، فطوبى لك.
إخوتي بقيت الربع ساعة الأخيرة التي نستقبل فيها مكالماتكم في شأن الكتاب، ونأخذ أول تلفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور، أنا
مش دكتور.
سمحت يا سيدنا يا شيخ.
نعم.
أنا سيدي، أنا كنت جالي دور نهجان كده منهج على طول، لو دخلت الحمام وخرجت لقينا في تنهج، وبعد كده بصيت لقيت رحت أكشف، لقيت الدكتور قال لي في كيس دهني في القلب، أما شلته النهجان هو هو زي ما هو. ففي ناس برضو بيقولوا لي يعني ممكن يكون حاجة، وبعدين الدكاترة كلها كشفوا على صدري، كشفوا على قلبي، قالوا ما فيش حاجة.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما
يا رب.
أسأل الله أن يرفع عنك البلاء وأن يتم عليك العافية
يا رب،
وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. جزاك الله خير. أيها الإخوة، أنا عايز أنبه مشددا إن أنا ما بفهمش في موضوع الجن والعفاريت والمس والرقية والحاجات دي، أنا ما بعرفش فيها، والكلام ده مش أول مرة أقوله النهاردة، أنا طول عمري بقول كده. في حاجتين ما بعرفش فيهم، مسألة الجن والعفاريت ومسألة الأحلام والرؤى، ما بعرفش في الحاجتين دول، ما بفهمش فيهم. في حاجات كتير ما بفهمش فيها، بس منها الاثنين دول يعني. ها، فما حدش يسألني بقى على موضوع إيه المس والجن والعفاريت. وأنا أقول أن هذا مرض وهذا علم له ناسه، برضو لو حد سألني مين ناسه في زماننا، أو برضو أنا ما عرفش حد يقينا أثق فيه. جزاكم الله خير. أخذ سؤال تاني؟ نفيش، نكمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي لي الصوت هنا شوي، فضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد، محمد عمر.
حضرتك ممكن توطي التلفزيون وتتكلم بالتليفون.
ايوه طيب. مع حضرتك محمد عمر.
اهلا بك.
اهلا بحضرتك. هو ممكن اسال سؤال بس خارج البرنامج، بس السؤال بيهمني جدا يعني.
اتفضل يا اخي.
طيب جزاك الله خيرا. هو انا يعني ربنا بيمن عليا، ممكن اي واحد اقابله اكلمه في الدعوه. نعم. اكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، بس بحس ساعات ان انا بتكلم كده عشان الناس تقول عليا شيخ او تقول عليا كذا وكذا وكذا، فالموضوع ده بيؤرقني نفسيا. حتى لما باجي يعني ممكن اعتكف، ممكن اتكلم مثلا، واحد يقول لي قوم ادي درس، قوم كذا كذا، وانا اجي اتكلم كده احس ان انا بتكلم عشان فلان يقول لي.
طيب سؤالك وصل، جزاك الله خيرا. ايها الاخوه، انا هجاوب على سؤال الاخ، بس احنا اشترطنا ان يكون الاسئله في موضوعنا، في كتاب، في موضوع كتابنا او الموضوع اللي بنتكلم فيه. يا اخي الكريم، انت احد الرجلين، إما أنك فعلا مريض بمرض الشهوة الخفية اللي هي حب الشهرة، حب الظهور، وحب مدح الناس، وحب ثنائهم، وعلى هذا يجب عليك أن تعصم نفسك ولا تتكلم. وإما أن هذا تلبيس من الشيطان لكي لا تنفع الناس وكي لا تفيد الناس، فلذلك يجب عليك أن تقاوم شيطانك وأن تحرر النية وأن تحقق الإخلاص وأن تستمر في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا ما أنصحك به، يعني أنصحك ألا يثبطك الشيطان، وإنما تجتهد أنك تحقق النية. الشيطان بيجي يقول لك أيوة قول عشان الناس تعجب بيك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، يا رب إني أحب أن أعلم هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه. حرر نيتك والله يتقبل عملك إن شاء الله. سؤال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك شيخ؟ بعد إذنك.
الحمد لله.
كيف الخالص هو بعد إذنك؟ بعد إذن حضرتك شيخ، أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال، يعني اعترضني يعني كده وأنا بكتب، فقلت مش هسأل فيه لحضرتك يعني، عشان شايف إن هو السؤال دوت يعني عاوز أسأل فيه حضرتك إن شاء الله.
نعم.
ربنا بيقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. معنى دوت، نعم شيخ، معنى دوت ان ربنا لو لم يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم،
شوف الكلام
كده سيركن اليه.
انت هتغلط، انت هتغلط كده، اسكت.
نعم شيخ،
انت كده هتغلط، اسكت. احنا لسه قايلين الكلام ده في الحلقه وحضرتك بتشوف معانا من اول الحلقة
ماشي.
ان انا بلاش اسأل في هذه المسائل يعني احنا قايلين من الاول خالص نسأل في ايه تسأل في مسألة تفيدك
ما يا يعني شيخ في حاجة ما يعني كنت عاوز اسأل فيها في السؤال نفسه في الموضوع نفسه
ايه السؤال
في يعني مثلا لو يعني قوة الثبات اللي منعت سيدنا محمد من هو يركن اليهم يكاد يركن اليهم الا شيئا قليلا الشيء القليل دوت يعني هتكون بقوة ثانية في نفس سيدنا محمد
لا إيه؟
انا عاوز اسأل يعني الكلام ده صح ولا غلط
الكلام ده غلط يا ابني الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولولا أن ثبت بعد كده يعني اللي خلص سؤاله يبقى نقفل عليه عشان ما نكلفش الإخوة بس فلوس كتير ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الله عز وجل يقول أنه لولا تثبيت الله للنبي كان النبي صلى الله عليه وسلم ببشريته بدون عون الله عز وجل يركن إلى هؤلاء الكفار شيئا قليلا فلذلك الله عز وجل ثبته فلم يركن يعني المسألة ما يعني الآية تؤخذ هكذا بدون ما أنت إيه اللي دخل دماغك في الموضوع إيه اللي دخل دماغك في الموضوع تقول أنا فاهم سؤالك لكني أعتبر أن هذا خوض فلا نخوض فيه نعم سؤال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أخي
السلام عليكم
وطي التلفزيون واتكلم من التليفون مساء الفل
ألو
نعم السلام عليكم
السلام وبركاته
تفضل يا أخي
عايز أسأل سؤال
تفضل
أنا يعني في آية في القرآن بتقول وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه انا مش حافظ الايه كويس
هو
في اخر الايه بيقول وغركم بالله الغرور ايه يعني اغترينا بالله ازاي او ايه اللي خلانا نعمل بنعمل ايه يعني جنب الصلاه وجنب بيقولوا مش كنا معكم
حاضر يا اخي جزاك الله خير اظن انا اشترطت الاسئله تكون في الموضوع وانا مش عارف فين الموضوع والشباب اللي قاعدين على الكنترول بيعملوا ايه انا مش عارف صراحة الاخ اللي بيسأل جزاه الله خيرا اول الاية ان المنافقين يكونون مع المؤمنين يوم القيامة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير القصة أن يوم القيامة سيكون المؤمنون ويدخل معهم المنافقون المنافقون هم الذين كانوا في الدنيا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يصلون مع المؤمنين في المساجد ولكنهم من داخلهم منافقون فيوم القيامة يأتي الأمر كما هو المؤمنون والمنافقون يدخلون في وسطهم فيؤتى الناس النور على قدر أعمالهم فيؤتى كل مؤمن النورة كل مؤمن يأخذ النور على قد النور اللي كان معاه في الدنيا على قد عمله يوزع النور فهناك إنسان يأخذ نور كالشمس ومن نوره كالجبل ومن نوره كالقمر ومن نوره كالكوكب الدري ومن نوره على قدر إبهامه صباع الإبهام يضيء مرة ويخفت مرة ويحرم المنافقون من النور منافقون ما لهمش نور منافقين فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم استنوا ما نمشي معكم في النور ناخد شوية نور منكم فالمؤمنون يقولون للمنافقين أن هذا النور أتينا به من الدنيا فارجعوا فأتوا بنور لكم
انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. روحوا هاتوا نور بأعمالكم الصالحة زي ما احنا جبناه بالأعمال الصالحة. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. بمجرد المنافقين ما يلتفتوا عشان يروحوا يجيبوا النور يضرب بينهم بسور. السور بينهم وبين هذا السور فيه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالمنافقين ينادوا المؤمنين ألم نكن معكم، مش احنا كنا بنروح معكم المساجد نسمع معكم الدروس نتفرج معكم على الحلقات، مش كنا بنقرأ معكم قرآن وبنحضر معكم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى أيوة كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم بالفرجة على القنوات الجنس السيئة قذرة، بدخول المواقع القذرة فتنتم أنفسكم، بالمشي في الشوارع التي تنظر فيها إلى النساء المتبرجات فتنتم أنفسكم، بالفرجة على المجلات والجرائد التي فيها القصص المثيرة فتنتم أنفسكم. فتنتم أنفسكم يعني عرضتم أنفسكم للفتنة وتربصتم، يعني شككتم في الدين، تربصتم كنتم واقفين متربصين يا ترى انهين احسن متربص، وارتبتم شككتم وغرتكم الاماني. ده ربنا غفور رحيم، هو ده اللي انت بتسأل عنه بقى، وغركم بالله الغرور. الغرور يعني الشيطان. يعني ايه غركم بالله؟ يعني خلاكم مغرورين بوعود المغفرة، غرتهم اماني المغفرة. حسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة له قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ده اللي انت بتسأل عنه، غركم بالله الغرور يعني غرتكم أماني المغفرة. ده ربنا غفور رحيم يا عم، الدين يسر سيبها على الله، وقت الله يعين الله، ابقى خدنا على جناحك. ده الغرور، اغتروا بأماني المغفرة. ده النبي هيشفع لنا، والنبي قال لا أرضى واحد من أمتي في النار. كل الأماني دي غرتهم فدخلوا النار. نعم سؤال. طيب الحمد لله رب العالمين، أظننا نكتفي على هذا القدر في ليلتنا هذه. وخليه بالكم أن احنا واقفين على القرآن كدواء بإذن الله تعالى. في الأسبوع القادم الأحد أيضا عندنا مدخل للدعاء، وده موضوع في غاية الأهمية. ابن القيم يقول إيه؟ وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره. دعونا في اللقاء القادم نأتي بقضية الدعاء، ما هو الدعاء المستجاب، أسباب الاستجابة، أوقات الاستجابة، موانع استجابة الدعاء، نماذج من الدعاء المستجاب. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.